وهي نزلت بالكتاب كل ما نحياها ويعظم ياخذ أجر من الثواب. هذا يعني هالمجالس أصبحت عين الصواب، واللي رادبها يشكل عند ذي القوة والحساب. جزاؤه البلاء، جزاؤه الفناء، فمجلس الحسين شعيرة السماء، شعيرة السماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الحسينيين المهدويين فقط وفقط وفقط، إلى رجال مخلصين ونساء مخلصات حملوا ولاء فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعليها وآلهما تاجا فوق رؤوسهم ووساما يفخرون به على صدورهم، إليكم جميعا الشعائر الحسينية، مشعل وقاد يتوهج في ساحة التمهيد للمشروع الإلهي المهدوي الأعظم. الحلقة الثانية بعد العاشرة. سلام عليكم. كان الحديث في الحلقتين الماضيتين في مقدمة للقسم الثاني من هذا البرنامج، الشعائر الحسينية في ضوء الفقه الأكبر، فقه الكتاب والعترة. وكانت الخلاصة أن الأصل الذي منه تتفرع كل الأصول وكل الفروع هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وبعد هذه المقدمة أشرع في فصول تدور مضامينها في هذه الأجواء. الفصل الأول، وأبدأ من القرآن، لمحات من الآيات أو لمحات في الآيات. أذهب إلى سورة ياسين، وفي سورة ياسين في الآية 30، يا حسرة على العباد، الله يتحسر على العباد. والحسرة إذا أردنا أن نفهمها بالمعنى البشري، المعنى واضح للحسرة. الحسرة هو الأسف، الألم، الندم على شيء. قطعا الله سبحانه وتعالى منزه عن الانفعال العاطفي وعن الانفعال البشري، ولا أريد الخوض في هذه القضية، فهذه من بديهيات التوحيد. الله سبحانه وتعالى منزه عن المعاني الانفعالية، ولكن القرآن صب بهذا القالب اللغوي حتى تكون المعاني قريبة من الذهن البشري. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. الله هنا يتحسر على العباد، يا حسرة على العباد. أي عباد يتحسر القرآن عليهم؟ أي عباد يتألم القرآن عليهم؟ وقلت بأن الله سبحانه وتعالى منزه عن الانفعال، منزه عن هذه المعاني، ولكن القرآن يبين لنا المعنى بهذه الصيغة. يا حسرة على العباد، أي عباد يتحسر القرآن عليهم؟ ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الله سبحانه وتعالى هنا يتحسر على مجموعة من عباده، من هم؟ الذين رفضوا أنبياءه، بل إنهم استهزأوا وسخروا بهم. هنا الباري سبحانه وتعالى يتحسر على هؤلاء العباد، هؤلاء الضالون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وهؤلاء العباد سيتحسرون أيضا، ستصيبهم الحسرة. إذا ذهبنا إلى سورة الزمر، وإذا ذهبنا إلى الآية 56، أن تقول نفس يا حسرة، أن تقول نفس يا حسرة. الآية التي قبلها واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ما هو أحسن شيء نزل إلينا من ربنا؟ الشيء الذي كمل به الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هو هذا أحسن شيء نزل إلينا. أحسن شيء نزل إلينا من ربنا هو اليوم الذي كمل به ديننا وتمت به النعمة علينا. هل هناك من شيء يكون أحسن من أمر تتم به النعمة ويكمل به الدين ويرتضي الباري به إسلامنا؟ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وجنب الله منهم كلمات أهل البيت في زياراتهم في رواياتهم، هم جنب الله. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وتستمر الآيات، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. والمتقون هم شيعة علي المستبصرون، وهو إمام المتقين، وهو سيد المتقين، سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. البعيدون عنه هم الذين سيتحسرون، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ومن تجلي معاني الرحمة الإلهية، الله سبحانه وتعالى يقول يا حسرة على العباد. هذه الحسرة على هذه المجموعات، ولكن هذه المجموعات هي ستتحسر على نفسها، هي ستنادي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. هذه المجموعات هي التي جاءت الإشارة إليها في سورة الدخان. إذا نذهب إلى الآية 29، بعد أن يأتي الكلام عن فرعون وعن قومه وما جرى، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما بكت السماء والأرض على من؟ على فرعون وقومه. هؤلاء ستصيبهم الحسرة، يا حسرة على ما فرطت في حق نبي الله، في حق موسى وفي حق هارون، يا حسرة. لكن الرحمة الإلهية تشملهم بهذا المعنى، يا حسرة على العباد، هم الذين فرطوا. ولكن القوانين والسنن الكونية هكذا تتحدث. فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني أن السماء والأرض تبكيان على أي مجموعة؟ على المجموعات المضادة لفرعون وقومه، يعني أن السماء والأرض تبكيان على موسى، على هارون. الآية واضحة، فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني أن السماء والأرض تبكيان على موسى وعلى هارون، من كان في مضادة فرعون وقوم فرعون. يعني أن السماء والأرض تبكي على بني إسرائيل، والروايات عندنا إن الأرض لتبكي على المؤمن 40 يوما، وإن الأرض لتبكي على العالم 40 يوما. هذه المضامين موجودة، هناك ارتباط بين الكائنات البشرية وبين كل ما في هذا الوجود. مرة تبكي السماء والأرض ومرة لا تبكي، لكن حين يكون الكلام عن الحسين القضية تصبح قيد النظر وقيد التحقيق. على أي حال، أنا لا أريد الآن الخوض في هذه التفاصيل، تأتي كل هذه التفاصيل تباعا في الحلقات الآتية. الخلاصة من هذا الكلام ما هي؟ أن الله سبحانه وتعالى يتحسر على عباده، ولكن هذه الحسرة لا يعني أن مصير العباد سيتغير. هذه حسرة أن الله سبحانه وتعالى يبين أن رحمته الواسعة التي تسع كل العباد، العباد هم رفضوها. وإلا الأحاديث تخبرنا بأن الله أرحم بالعبد من الأم بوليدها الوحيد، هو أرحم وأشفق وأحن. والمعاني واضحة في الأحاديث القدسية، في الأحاديث المعصومية، المعاني جلية وواضحة ولا تحتاج إلى تأكيد وبيان. الله سبحانه وتعالى يتحسر على عباد يستهزئون بأوليائه، وهؤلاء سيتحسرون بعد ذلك. والقرآن هنا يبين لنا قانونا بأن الأرض والسماء تبكيان، ولكن في بعض الحالات لا يبكيان. هناك حالات تبكي السماء والأرض، وحالات لا تبكي فيها السماء والأرض، وإنما لا تبكي السماء والأرض على أولئك الذين سيقولون يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. لذا حين نذهب إلى سورة البروج، ونجد أن القرآن هنا يقرأ مصيبتهم. هذا من باب الأولى، إذا كان أولئك الذين يسخرون بالأولياء، الله سبحانه وتعالى يقول يا حسرة على العباد، ولكن تلك الحسرة لها معناها. من هنا تأتي الحسرة بشكل آخر، هذه الحسرة لأولياء تبكي لأجلهم السماء والأرض، أما تلك الحسرة لعباد لا تبكي لأجلهم السماء والأرض. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، إلى آخر السورة، سورة البروج. هنا القرآن يقرأ التعزية، هنا يقرأ المصيبة، هنا يشرح الظلام. مجموعة من النصارى ألقاهم طاغوت عصرهم في الأخدود فأحرقهم، والقرآن يقرأ مصيبتهم. إذا ذهبنا إلى سورة يوسف لنرى ماذا قالت سورة يوسف، أنا قلت هي لمحات ولقطات من آيات الكتاب الكريم. الآية 84، وتولى عنهم، تولى يعقوب عن بنيه وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف، يظهر أسفه، وقال يا أسفا على يوسف، يظهر أسفه، يظهر جزعه على يوسف. يوسف ولي من الأولياء ويعقوب نبي من الأنبياء. يوسف نبي ولي ويعقوب نبي وولي معصوم. يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن، ابيضت يعني عميت، فهو كظيم، هو في حالة حزن دائم. قال يا أسفا، أظهر الأسف بلسانه بقوله ثم أظهره بفعله، بكى حتى عميت عيناه فهو كظيم. ما المراد كظيم؟ اعتزلهم، اعتزل الحياة، صارت حياته حزنا وألما وانعزالا ووحدة. هل يأتي قائل فيقول هناك تزاحم في الملاكات؟ هل ترك النبي يعقوب رسالته وترك العمل بين الناس لأجل هذا الأمر؟ لأن هذا الأمر هو الأفضل، الملاك الأفضل في هذا الأمر، لذلك فعله هذا النبي، مع أن يعقوب عليه السلام كان يعلم بأن يوسف كان حيا وليس ميتا. الروايات تخبرنا بأنه طلب من الله أن ينزل عليه ملك الموت، وسأل ملك الموت هل رأيت روح يوسف في الأرواح التي قبضتها؟ قال لا، فعلم بأن يوسف كان حيا. ولذلك الآيات واضحة إذا أردنا أن نتتبعها. مثلا حين يقول يعقوب لبنيه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، بعد أن رجعوا، بعد أن تركوا بنيامين عند يوسف وما كانوا يعرفونه بأنه يوسف، ولكن يوسف أخذه عوضا عن قضية الوعاء الذي وضع في الحمل الذي كان يحمله بنيامين. حينما نادى المنادي يا أيتها العير إنكم سارقون، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، لأنه كان يعلم بأن يوسف كان حيا، كان بكاؤه لأجل الفراق. هل يقول أحد بأن يعقوب عليه السلام كان في جزعه مخطئا؟ هل يقول أحد بأن هذا الإضرار كان حراما؟ فقد بكى وبكى حتى عميت عيناه، قصة واضحة في القرآن لا تحتاج إلى شرح وإلى بيان. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا، من الذين قالوا له؟ أبناؤه وعائلته وقومه، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، حرضا يعني قريبا من الموت، يعني تأكلك الأمراض، يأكلك الهم، يأكلك الحزن، لا تستطيع أن تقوم. الحرض الذي لا يستطيع أن يقوم، أن ينهض، حتى لا يستطيع أن يأكل أو أن يشرب، ميت مثل الميت، حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم أن الأجر وأن الفضل وأن كل الخير في هذا الحزن على يوسف، وأعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا. وأين مصيبة يوسف وأين قضية يوسف من مصيبة الحسين؟ هذه مشكلة عائلية، أخوة أخذوا أخاهم ألقوا في البئر حسدا، وبعد ذلك ذهب يوسف وتنعم في بيت العزيز وعاش أحسن عيشة، ثم صار ملكا، صار هو عزيز مصر. فأين هذه المصيبة أو المشكلة المحدودة من مصاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ والحظوا هذا النبي يبكي حتى عميت عيناه، والذين يرونه يقولون له بأنك ستصبح حرضا، ستصبح في حالة أنت قريب من الموت أو تكون من الهالكين، إنك ستموت. ما كان يظهره من الجزع ومن الحزن، ماذا يقول لهم؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إن الخير كل الخير في حزني وجزعي وفي ألمي وأسفي وحتى في فقد بصري، لأنه لأجل ولي الله، لأنه لأجل نبي الله، هو مجرد فراق. وكان يلقى ما يلقى من أبنائه وهو نبي، كان يلقى ما يلقى من أبنائه، حتى في بعض الأحيان لا يصرح بالذي يعاني، وهذا تعكسه السورة. ولما فصلت العير، فصلت يعني لما خرجت العير القافلة راجعة من مصر، وأعطاهم يوسف قميصه، ويعقوب شم الريح وهو في فلسطين، شم الريح وهو في فلسطين، شمها حين أخرج يوسف القميص. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، لولا أن تنكروا كلامي، لولا أن تستهزئوا بكلامي، لولا أن تفندوا كلامي. قال لأهله الذين كانوا قريبين منه، قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، لكنكم ستسخرون من كلامي. ماذا قالوا له؟ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، يقولون لنبي وهم أهله وقومه. القضية هي القضية، لماذا لا يعتبر المعتبرون من هذا القرآن؟ أليس هذا هو القرآن؟ الذين وصفوه بالضلال هم عائلته وقومه. القضية إذن ليست غريبة، أن تسمع أصواتا شيعية، وقلت حديثي مع الشيعة الذين ينتسبون إلى التشيع اعتقادا، لا ينتسبون انتسابا اجتماعيا، لا علاقة لي بهؤلاء، أتحدث عن إخوتي في حب الحسين وآل الحسين، ولكنهم يسيئون إلى خدمة الحسين ويسيئون إلى الشعائر الحسينية. القضية هي القضية، هذا القرآن شاهد ناطق أمامنا. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، أبوهم يعني أبو العائلة، أو يعني أبا لقومه، النبي هو والد القوم. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. ولكن بعد ذلك بانت الحقيقة، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ونحن نقول الحقائق ستبين، تبين الحقائق عندما يقترب الإنسان من الموت حين الاحتضار، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هناك الكثير من الحقائق سيلمسها الإنسان عند الموت، حينما يرى وجه علي ووجه فاطمة ووجه الحسن والحسين، حينما يحضر الأئمة، حينما يحضرون عنده ستتبين الحقائق. الإمام الصادق يقول إنكم ستعرفون فضل ولايتكم لنا متى؟ يقول إذا بلغت إلى هنا، إذا بلغت التراقي، حينئذ يا أولياء أهل البيت، حينئذ يا خدمة الحسين، ستعرفون
فضل الخدمة الحسينية،
أو ربما لو وفقنا وأدركنا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وتبين الحقائق ليلة الوحشة في القبر، وتبين الحقائق في الرجعة لو رجعنا، وتبين الحقائق في مواقف يوم القيامة. أمام الإنسان مساحات واسعة ومواقف كثيرة تتضح فيها الحقائق، قد تختلط الأمور على الإنسان في الدنيا، وفي بعض الأحيان الإنسان هو يخلط الأمور على نفسه. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. الآيات واضحة، وإن كانت بحاجة إلى وقفة طويلة، ولكن وقت البرنامج محدود وعندي مطالب عديدة وكثيرة أريد أن أوصلها إلى مسامع أخوتي إلى خدمة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. من خلال هذا المرور السريع في هذه الآيات، من الآية التي جاءت في سورة ياسين: يا حسرة على العباد، الله يتحسر على العباد الذين يستهزئون بأنبيائه، فكيف لا يتحسر على الحسين؟ إذا كان الله يتحسر على العباد فكيف لا يتحسر على الحسين؟ وهؤلاء الذين يستهزئون بأولياء الله، كما جاء في سورة الزمر: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وجنب الله هو الحسين، وجنب الله هو الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. والسماء والأرض ما بكت على فرعون وقومه، لكنها تبكي على أولياء الله. والروايات موجودة، الروايات موجودة في كتب الشيعة والسنة، بأن السماء والأرض بكت، السماء بكت على يحيى ابن زكريا وهو من أنبياء بني إسرائيل، وإن السماء بكت على الحسين. وسنأتي عن بكاء، سنأتي إلى هذا الموضوع نتناوله بالتفصيل في الحلقات القادمة. فهناك بكاء للكون على أولياء الله، وهناك بكاء لأنبياء الله على أولياء الله، وهذه هي آيات القرآن، وهذه قصة يعقوب وقصة يوسف واضحة وصريحة. أذهب إلى سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من هنا تبدأ قصة الإنسان في الأرض أو على الأرض. وإذ قال ربك، الآية 30 من سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الله يخبر الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هنا الملائكة يعترضون، يقولون بأن هذا الخليفة يا ربنا الذي تريد أن تستخلفه وهو الإنسان على الأرض، في عصره في أيامه ستسفك الدماء. الملائكة هنا حينما يتحدثون عن سفك الدماء، قطعا يتحدثون عن أقدس الدماء، وأقدس دم سفك هو دم الحسين. أكثر دم له قدسية سفك، وبهذه المظلومية. دم أمير المؤمنين سفك، دم الزهراء سفك، دماء أهل البيت سفكت، ولكن دم الحسين سفك بصورة وبهيئة لها خصوصية. لذلك الملائكة هنا يعترضون لأجل هذه القضية، منطقية، قضية واضحة. حينما يعترض الملائكة هنا عن سفك الدماء، هل يعترضون على سفك الدماء التي تحصل مثلا بين الساسة وبين السلاطين؟ قطعا سفك الدماء على كل حال هو أمر مريع، ولكن الملائكة هنا يخاطبون الله، والمشروع هنا هو المشروع الإلهي. الملائكة هنا لا يعترضون على سفك أي دم، يعترضون قطعا على سفك أقدس دم وهو دم الحسين. والقضية منطقية، ومع ذلك عندنا روايات في ذلك. إذا أردت أن تعرف مصدرها فارجع إلى كتاب الخصائص الحسينية للشيخ جعفر الششتري رضوان الله تعالى عليه، ذكر في موطنين هذه الروايات، هذا المضمون الذي ورد في روايات أهل البيت ذكره في موطنين في كتابه، من أن الملائكة احتجوا واعترضوا لأنهم قد علموا بأن دم الحسين سيسفك في هذا البرنامج، في برنامج الخلافة، في خلافة آدم على الأرض، في خلافة الإنسان على الأرض. بعد ذلك تستمر الآيات، وعلم آدم الأسماء كلها، والحديث في جو أهل البيت، والأسماء هنا إشارة إليهم، الحديث ليس عن أسماء لفظية، الفضيلة التي لأجلها آدم كان موضع سجود للملائكة، سجدت الملائكة له، ليس لأنه يعرف أسماء. الحديث عن المسميات، عن الحقائق، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، تلاحظون اللحن، ثم عرضهم، عرض مجموعة ثم عرضهم، يعني هل هو عرض الأسماء التي هي ألفاظ أو عرض حقائق؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. إذن هناك حقائق، فضيلة آدم لعلقته بهذه الحقائق، وإلا ليس فضيلة آدم لمجرد أن يعرف أسماء أو ألفاظ. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، إلى أن يأتي الأمر بالسجود فيسجدون. في البداية اعترضوا، ولكن لما عرفوا الحقيقة سجدوا. وكأن الآيات تتحدث عن جزع للملائكة، الملائكة هنا يجزعون، هذه صورة من صور الجزع، وإلا كيف يعترضون على الله؟ هذا الاعتراض هو نوع من أنواع الجزع، ولكن لأنه جزع على الحسين الله سبحانه وتعالى لم يؤنبهم، مجرد أن قال لهم بأنكم لا تعرفون الحقيقة، ولما عرفوا الحقيقة سجدوا لآدم، وإن كان هذا سيجري على الأرض. أليس هذا فيه نحو من أنحاء الجزع؟ ولكن لما عرفوا الحقيقة سجدوا لآدم، وكان السجود لذلك النور الذي أشرق في آدم. أليس هذا المعنى قريب من هذه الرواية؟ لنقرأ هذه الرواية في كامل الزيارات. والرواية عن إمامنا الصادق، رواية طويلة، أشير إلى موطن الحاجة. الإمام يخبر عبد الله ابن بكير عن الإمام الحسين، إمامنا الصادق يخبر عبد الله ابن بكير، يقول وإنه لينظر إلى زواره، الإمام يقول له بأنه عند العرش، وإنه لينظر سيد الشهداء إلى زواره، وإنه أعرف بهم وبأسمائهم وأسماء آبائهم وما في رحالهم، يعني حتى ما في الحقائب، الحقيبة التي يحملها المسافر، الوسيلة التي يضع فيها أغراضه، وإنه أعرف بهم وبأسمائهم وأسماء آبائهم وما في رحالهم من أحدهم بولده. كم هم قريبون زوار الحسين للحسين، خدمة الحسين، كم هم قريبون للحسين. وإنه أعرف بهم وبأسمائهم وأسماء آبائهم وما في رحالهم من أحدهم بولده، وإنه لينظر الإمام الحسين إلى من يبكيه فيستغفر له ويسأل أباه، يسأل أمير المؤمنين الاستغفار له، ويقول، يخاطب الباكي: أيها الباكي، أيها الحزين، أيها الجزوع، أيها الباكي، لو علمت ما أعد الله لك لفرحت أكثر مما حزنت. وإنه ليستغفر له، الإمام يستغفر من كل ذنب وخطيئة. هذا هو السر في عظمة الشعائر الحسينية، هذا هو السر في عظمة الخدمة الحسينية، هذا هو السر في الرابطة والعلقة الحسينية. أيها الباكي، لو علمت ما أعد الله لك لفرحت أكثر مما حزنت، ولكننا يا حسين نبكيك لا طلبا في الأجر، نبكيك لا طلبا في الثواب، نبكيك لأنك الحسين، نبكيك لأنك الحسين، لأنك الحسين. لو علمت ما أعد الله لك لفرحت أكثر مما حزنت، وإنه الإمام ليستغفر له من كل ذنب وخطيئة. الإمام هنا يقول لو علمت لفرحت، أليس قريب من هذا المشهد؟ الملائكة أبدوا الجزع أنك تستخلف فيها، تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك دم الحسين، ولكن لما تبينت الحقائق وعرضت الأسماء سجد الملائكة وأذعنوا لحسين وآل حسين. هذا المعنى في رواية أخرى أيضا في كامل الزيارات، والرواية طويلة ومفصلة، الرواية عن زرارة عن صادقهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين: وما من عين أحب إلى الله ولا عبرة من عين بكت ودمعت عليه، دمعت على الحسين، وما من باك يبكيه إلا وقد وصل فاطمة وأسعدها عليه، ووصل رسول الله وأدى حقنا، إلى أن تقول الرواية ماذا: والخلق في الفزع وهم آمنون. هؤلاء من؟ خدام الحسين، زوار الحسين، الباكون على الحسين، القائمون على الشعائر الحسينية. والخلق في الفزع يوم القيامة وهم آمنون، والخلق يعرضون، يعرضون للحساب، أما الحسينيون أين؟ وهم حداث الحسين تحت العرش، لا يعرضون للحساب، هم مع الحسين، لأن أعمالهم كما مر في الحلقة الماضية عرج بها من نفس قبر الحسين. مرت علينا الرواية أن قبر الحسين معراج، معراج يعرج منه بأعمال خدامه وزواره. والخلق في الفزع وهم الحسينيون آمنون، والخلق يعرضون وهم حداث الحسين تحت العرش وفي ظل العرش لا يخافون سوء يوم الحساب. قد تسأل تقول بأن يوم الحساب فيه سوء، لا يوجد سوء، إذا قلنا هناك سوء في يوم الحساب هذا ظلم، يوم الحساب يوم العدالة، فهل هناك في العدالة من سوء؟ حين سألوا الإمام الصادق عن سوء يوم الحساب ما المراد؟ قال المراد من سوء يوم الحساب أن الناس يحاسبون بالدقة، بالمداقة، بالعدالة الكاملة، هذا يكون للناس حساب سيء. ولذلك نحن نقول في الأدعية: أن عاملنا بلطفك ولا تؤاخذنا بعدلك، لأنك إن آخذتنا بعدلك فالويل لنا. يعني أن خدام الحسين لا يحاسبون بهذه الطريقة، بهذه المداقة، هم عند الحسين لا يخافون سوء يوم الحساب، يقال لهم ادخلوا الجنة فيأبون ويختارون مجلسه وحديثه. تفتح أبواب الجنان ولكن جنتهم عند الحسين. كما أن الحسين هو جنة لنا في هذه الدنيا، الحسين جنة لنا في الآخرة، الحسين ديننا، والحسين عقيدتنا، والحسين دنيانا، والحسين آخرتنا، والحسين حياتنا، والحسين جنتنا وسعادتنا. وهذا من توفيق إمام زماننا. هذه المعاني يستشعرها الحسينيون، وهي ما جاءت بسبب أمر من الأمور هم فعلوه، ذلك هو التوفيق. وما التوفيق في هذه الحياة إلا بفضل إمام زماننا. لذلك أقول يا خدام الحسين، كل شيء في أجواء الحسين ليكن تحت أقدام إمام زماننا، كل ما نأتي به، كل ما نعمله، كل شيء اربطوه وأوصلوه وأوثقوه، واجعلوا أسبابه متصلة عند إمام زمانكم صلوات الله وسلامه عليه. وأختم حديثي بقولة الصادق: من بات ليلة، ليلة واحدة، من بات ليلة لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. أحيوا قلوبكم بمعرفة الحجة ابن الحسن، وما الشعائر الحسينية إلا وسيلة تفتح لنا هذا الطريق، وإلا النجاة والفوز والحياة عند إمام زماننا. ألا نسلم عليه في زياراته: السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، سفينة نجاتنا الحجة ابن الحسن، وعين حياتنا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي يبكي على حسينه دما. ولأبكين لك لا كما يقرأ عليك، القراءة الصحيحة. كثيرا ما أسمع على المنابر يكتب كذلك في الحسينيات وفي الفضائيات: لأبكين عليك. الإمام قال: لأبكين لك. وفارق معنوي شاسع بين لأبكين عليك وبين لأبكين لك دما. لأبكين لك بدل الدموع دما. نحن نبكي كما يبكي إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ولكننا نبكي دموعا من ماء وملح، ويبكي دموعا من دم، ونحن نبكي وما قدر أدمعنا المالحة. بكت كدما يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك السافحة. هذه القصيدة التي يخاطب فيها مسلمة ابن عقيل: ولكن ما قدر أدمعنا المالحة. أسألكم الدعاء جميعا، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. في أمان الله.
هالشعائر الله وجب ويا نزلت بالكتاب، كل ما نحياها ويعظم ياخذ أجر من الثواب. هذا يعني هالمجالس أصبحت عين الصواب، واللي رادبها يشكل عند ذي القوة والحساب.